بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم الكبير من سورة النساء، والتي تحدثت عن قضية هي من قضايا أصول الديانة، ألا وهي رسالة. فأصول الدين قامت على ستة أصول، كما ثبت في حديث عمر في صحيح البخاري قال رضي الله عنه: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا اعرفه من احد، فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه، وضع كفيه على خفيه، وقال: يا رسول الله، ما الاسلام؟ قال: ان تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت ان تسلم. قال: صدقت. يقول عمر: فعلمنا لا يسأله صدقه. ثم قال: ما الايمان؟ وده الشاهد. قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الاصغر، واليوم الاخر، والقدر خيره وشره. قال: صدق. ما الاحسان؟ قال: ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فان اراك. قال: صدق. متى تقوم الساعة؟ قال المسؤول عنها عن السائل: قال: فما أمراتها؟ فذكر النبي بعض أمراتها: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة العائشة التصور في الجنان. ثم انطلق يقول عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل بعدما ذهب؟ قالوا: الله رسول أعلم. قال: هذا جبريل، هذا جبريل. كل الصحابة هذا رسول، هذا جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فبين النبي أن هذا وحي، وإجابة النبي له وحي، وجمع أصول الإيمان في هذه الستة هو الأصل في الدين: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير والشر. بل القرآن صرح بهذا، قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. والنبيين أصل أصول الستة المصحف في القرآن والسنة. الآية هنا تحدثنا عن النبوات. من آخر النبوات التي نزلت كانت نبوة أهل الكتاب، التوراة والإنجيل، واختلف الناس عليه، فمنهم من آمن ومن كفر حتى من أهل أنفسه. والآيات التي يعني بدأ بها الشيخ تلاوته تحدثنا عن فريق من هذا الفريق، فريق نقض المواثيق وخالف العهود وخالف أمر الله عز وجل، فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية إلى آخر الآيات، وفريق آخر ومنهم يعني من يؤمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله وما أنزل إلى الله إلى رسول الله وما أنزل من قبل، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فريق وجد بالفعل، لكن رب العباد نصص أن هذا الفريق حصل في علمائه قليل ما يكون في العالم. ولذا صرح تعالى أن أعلم أهل الكتاب بالكتاب هم علماء، فقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، لم يقل عبد بني إسرائيل بل علمائه. فأهل العلم منهم لأنهم على يقين أن أوصاف النبي الخاتم جاءت في كتابه، جاءت بالتفصيل، والتفصيل الطويل بل يعني الدقيق جدا. عبد الله بن سلام لما أسلم سألوه وده حبر الكبار أهل الكتاب، هل كنت تعرف محمد قبل السنة؟ قال كنت أعرفه أكثر من ولدي. فكل أوصافه في كتاب الله جاءت، لما رأيت عرفتها، لما رأيت عرفتها. أما ولدي فلا أدري من أين حملت به أمه، أمني أم غيري. وخاصة في هذه التوجهات اللي اختلطت فيها الأجساد، يعني ما عادت امرأة تؤتمى إلا من رحم ربك قليل منهم. إذا ندرك هذا المعنى، ليس فقط عبد الله، بل كل من أسلم أهل الكتاب ذكر هذا. سعد أحد أحبابه يأتي النبي يوما فيقول إئذن لي بالجلوس معك، فيأذن النبي له بالجلوس ليرى أحوال رسول الله والصحابة، وأذن الله أن يحضر موقف جاء جماعة من نجد أسلموا وجاء حفاة وراه جياع، لكن أسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اجمع لهم مغنيهم، اجمع لهم أكل وشرب ومكسيهم مغنيهم. فالصحابة جمعوا جل ما عندهم لما فيه، فلما رأى حاجة النبي للمال قال يا رسول الله أقرضك على أن تردني يوم كذا. يبقى هو الطالب اللي يقرض وحدد معاد السداد. ثم بعد أن أعطى رسول الله المال، الرسول أعطاه لهؤلاء أغناهم به وسافروا. جاء إلى رسول الله قبل موعد السداد وأمسك عند رسول الله بثيابه وجذبه جذبة شديدة أو جذبة شديدة أثرت في عنقه لغاية ما الثوب جرى على النبي من خلفه، وهو يقول أدوا الذي عليه فإنكم أهل مطل يا بني هاشم. يتهم النبي بل وقبيلته بالمطل. اللي حضر المشهد ده عمر أول مرة أحد، طبعا هي واحد إلا أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا معاذ مسكه جسمه كله ارتعد. عمر كان ما شاء الله طول وعرض حاجة تنفح نفس كده، وكان هيئته ترعب لوحده، ترعب شكله طول وعرضه قامته ما شاء الله قوته، وما عرف عن سمعته. يعني سيدنا أنس بن مالك كان يمشي خلف عمر يقول عمر لا التفت برأسه، لما التفت نفسه جسمه كله من عرضه، التفت بقى سيدنا أنس سقط الأرض من هيبة عمر حاجة كده. هو عمر لما أمسك الرجل، الرجل تعب في رأسه، فقال رسول الله دعه يا عمر، أرسله يا عمر، أرسله يا عمر. ما بهذا أمر لما أمون رب العباد بهذا السلوك من السلح إرعابه ده، إرعابه وإرهابه ده ليس من دين الله في شيء. ما بهذا أمر، ولكن يا عمر أنت حاضر مشكلة، الرجل له دين وأنا عليه دين وجاي طالب بطريقة سيئة، أنت دورك دور إيه؟ النصح الأمين، النصح مش لطرف الطرفين. فعلمه النبي أدب النصيحة، قال يا عمر ما بهذا أمرنا، ولكن مرني وابدأ بنفسك. ليه؟ لأن صاحب الدين له حق والمدين عليه الحق، ورسوله إيه في الموقف ده؟ مدين مش ده. قال يا عمر ولكن مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب. يبقى ده دورك، تنصحني أنا بحسن الأداء لأن علي دين وعلي حق، وتأمر هو بحسن الطلب. ثم مال النبي على عمر، قال يا عمر خذ لبيت المال وأعطيه من خمسي الحظ بتاعي نصيبي في بيت المال مبلغ كذا نظير بينه، وزده كذا نظير ما أرعبته، نظير ما خوفته عوضه بمال. سيدنا عمر المسألة دي مش داخل دماغه، كيف واحد يقل أدبه ويجزي رسول الله في الجثة دي؟ نديله كمان تعويض ورسول الله عايز تعويض. فأخذه في الطريق ما احتمل صبرا، أثناء الطريق قال والله إني لأكرهك، مش عارف كيف أسد، والله إني لأكرهك. فأجابه الرجل قال يا عمر وهل يمنعني كرهك من حقي؟ كرهك لي يجعلك لا تحسن حقي؟ قال لا، ليقرر قاعدة شرعية أن كرهنا للخلق لا ينفي أداء حقوقهم حتى لو كانوا أكثر خلق. هل يمنعك كرهك من حقي؟ قال لا. قال إذن يعني ينفذ ما تنفذش رجل، لكن سبحان الله له أسلم بعد ذلك. قال يا عمر إذن لا يرك على الحب إلا النساء. يعني عايز أقول لك هتكرهني متكرهنيش، اللي يبكي على الحب تقول لا بكره الكزعة بحبك تفرح المرأة، أنا مش امرأة يعني عايز تقول عايز أقول تكرهني متكرهنيش مش قضية، لا تشغل بالك. إذا اللي يبكي على الحب إلا النساء. فلما ذهب بيت المال أعطاه عمر دين، فهم بالفرار قال عم انتظر فهذا لك. قال قد أخذت حقي. قال ولكن رسول الله أمرني بتعويضك عما أرعبتك. قال أتعرفني يا عمر؟ قال لا. قال أنا سعد أحد أحبار يهود، قد قرأت في كتابنا صفات النبي الخاتم، فرأيتها كلها في وجه رسول الله حين رأيته إلا خصلتين، يعفو عمن أساء إليه ولا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا حلما، فتعمدت الإساءة إليه. يعني مش معنى لا أفعل عن قصد، فعفى عنها، فازددت جهالة عليه فازداد حلما عني، فعلمت أنه رسول الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه رسول الله وأسلم واستشهد واحد. أنا سوق هذه المعاني لأن قلنا مش واحد، ده عشرات عشرات من الناس من الكتاب كان سبب إسلامه معرفتهم بالنبي من خلال كتابه. لذا يقول تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهم يعلمون في فريق يكتم الحق، واحد زي حياة بن أخرى، حياة بن أخرى يعلم أنه رسول الله، واللي بتحكي الكلام ده بين في سيد صفية هم المؤمنين. تقول لما قدم النبي إلى المدينة في الهجرة استقبله الناس، وكان ممن استقبله عمي أبي، فلما عاد سأله عمي وأنا قد اختبأت تحت سريره لأسمع حواره، فسأل عمي أبي أهو هو 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 النبي الخاتم الموصوف عندنا في الكتاب بالتفصيل؟ قال له هو هو. قال بكل خلاله وخصاله، ما فيش حاجة اتغيرت. قال بكل خلاله وخصاله. قال فماذا أنت فاعل؟ قال لأعادينه ما حييت، لأعادينه ما حييت، مع يقينها أنه إيه؟ هو هو الموصوف بكل الصفات اللي قرأها في الكتاب ورآها عيانا. واضح المعنى؟ إذن حتى من كفر كفر على بينه، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وأن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يكتمون الحق وهم يعلمون، يعلم عن اليقين. السيدة صفية تقول ما هذه اللحظة يعني إيه الإيمان تحرك في قلبها. الله إذا كان أبوها يشهد وعمها يشهد إنه ده رسول الله، وخاصة أنها نامت ورأت رؤيا، فلما قصتها عن أبوها ضربها أنها تتزوج، القمر نزل حجرها فأولوها بزواجها بالرسول، والفعل تحققت رؤيا وتزوجت الرسول ونفق أبوه عمل نفق. واضح المعنى؟ إذا ندرك قصة بحيرة الراهب، وبحيرة اللي حصلت قبل البعث، وقبل البعث بسنين رسول الله طيف 7 سنوات يخرج مع عمه في التجارة إلى الشام أبو طالب، اللي يحكي عنه يقول ما كان بحيرة الراهب من الطريق نائل شندة يخرج لأحد من مكة قط، هو قاعد في يعبد ربنا في صومعته لا يلتفت للركب اللي رايح واللي جاي. قال فلما وصلنا قرب الدير خرج يستقبلني وأحسن قران، استضافنا أحلى استضافة، ثم عمد إلى الغلام فقال من لهذا الغلام؟
كل القصة دي عملها ليه؟ عشان هذا الغلام. من لهذا الغلام؟ قال عمه أبو طالب أنا له. قال من أنت بالنسبة له؟ قال أنا أبوه. العم في مقام الأب هو المربي، أنا أبوه. أجاب إجابة عجيبة، قال ما كان ينبغي لهذا أن يكون أباه حي، يستحيل يبقى أبو حي، ده يتيم. عرفوا فين؟ طبعا هو قص بعد هذا محيط ان لما راى رسول الله قادم راى الصحابه تظل، واحده يقول ما مر على شجر ولا حجر الا سبح الله معه، هو لسه طفل. ثم قال لعمه يا ابا طالب من انت بالنسبه له؟ قال انا عمه. قال ابن اخيك هذا نبي اخر الزمان الذي تحدثت به كتب الكتاب، وهذه علامة النبوة، وكشف عن ظهر رسول الله ورخة النبوة في ظهره. أول من عرف أبو طالب إن له ختم النبوة كان بحيرة الرهب، هذه علامة النبوة، ختم بين كتفيه. ثم قال أبو طالب إن يهود في بلاد الشام يعرفون ابن أخيك بوصفه، فارجع به إلى مكة لا تذهب إلى الشام، فوالله إني أخشى عليه لو تعرفوا عليه لقتلوه. أبو طالب قلب الشام ومعه تجارة ومال، وكل لأصحابه التجارة ورجع برسول الله وهو طفل 7 سنوات. إذا ندرك هذا المعنى، قضية معرفته لرسول الله قضية يعني إيه تطاير بها الركبان. من هؤلاء سيدنا سلمان الفارسي. سلمان الفارسي كنصرة يقول أدركت 20 بابا، مش واحد، 20 بابا، بابا سلمان بابا، ما منهم واحد إلا أسر لي بأخبار نبي الخاتم. فإن حضرتهم مني سألتم عند من سر النبي الخاتم؟ يقول عند فلان، فانتقل إليه. من بابا لبابا لبابا كلهم أخبروه بخبر النبي الخاتم. فلما كان الأخير قال له هذا زمان وهيظهر في مكة، هيظهر فين؟ في مكة، وهجروا في أسر في المدينة. سيدنا سلمان قال فجلست أنتظر ظهوره، فلما ظهر رسول الله جاء وأسلم، وكان إسلام بكر وصلت مكة، عرف من فين هو جاي، من بلاد فارس، ده فارس، من كثرة ما سمع الرهبان، فجاء للنبي وأسلم وأخبره خبر الرهبان. ابن 20 بابا أخبروه بخبره، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام يعني سلمان وبموقف سلمان. واضح معايا؟ فعشرين بابا مش هذا الاثنين، كلهم أخبروا خبر. وأبو ذر غفار، أبو ذر غفار فين؟ ليس من أهل مكة بل من أهل غفار. غفار ساكن فين؟ شمال الجزيرة قرب الشام على طريق الساحل، طريق البحر. أبو ذر نفسه اللي يحكي يقول من كثرة ما سمعت من رهبان النصارى في بلاد الشام عن نبي الخاتم وعلمت أن هذا عام ظهوري، جلست أنتظر ركبان مكة، كلما جاء ركب تعرضت له فسألته أما ادعى أحد النبوة؟ ده عرف زمانه من أول البعث يعني السنة دي إلى رسول الله عليه، فكل ركب يجي يسأل. قال حتى أخبر أحدهم قال إن رجلا لمكة يهمهم بشيء من هذا، واحد بيسر كده الحاجات زي كده يكلم النبوة. قال قلت ما اسمه؟ قال محمد بن عبد الله. قال فقلت في نفسي اذا هو الحديث البخاري. قال فارسلت اخي شقيق اليه، فالتقى برسول الله فسال ثم عاد، سالته الى ما دعوت؟ قال الى عباده الله وحده ونفذ عباده من سواه، والى مكارم الاخلاق واقراء الضيف واكساب معلوم وحسن الجوار وصله الرحم واخذ عدد كل من اخذ السنه. قال فلما اخبر الخبر قلت اذا هو ساذهب بنفسي. قال فانطلقت الى مكه، فلما وصلت سألت أين محمد بن عبد الله، فتردس من خيف. قال ما حدثك محمد؟ الله، ده خبر محمد بقى يطلع بره. الخوف بدأ يلب في قلوبهم، والدعوة لما زالت تزيد. خلي بالكم أبو ذر لما جاء ما كان أسلم برسول الله قبله إلا أربعة فقط، وزالت سيدنا أبو ذر الخامس من أسلم، وهو ليس من مكة بل من غفار، خامس من أسلم. قال فلما تلبس خيفة قال ما حدثك؟ قلت بين بينه التجارة، بزنس يعني، تجارة خلاص عد، لكن حاجة تانية دي وإسلام وإيمان؟ لا، من أول خلي بالك العداوة للحق كحق أيا كان قائله. ولذلك سيدنا يعني ورق بن نوفل لما رسول أخبره كان صانع علمه هذا، قال يا ابن أخي كنت أظن أن النبي خاتم بني إسرائيل وما كنت أظن أنت، لكن الذي رأيت هو الناموس جبريل الذي جاء بالرسالة على موسى عليه السلام. ثم قال عبارة عجيبة، قال ليتني كنت، لأنه عم مراته السيدة خديجة، قال ليتني كنت فيها جزعا. جزعا إيه؟ يعني شاب جلد، الجزع من الغنم اللي عمرها سنتين. ليتني كنت فيها جزع شاب يعني قوي حتى أنصرك، ليتني كنت فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ رسول الله مش متصور أبدا الكلام بيحصل. ليه؟ لأن ربي في حجر دندي عبد المطلب، فقريش كلها كانت ترى عبد المطلب كان سيد قريش، سيد الولاد كله، فكان رسول يقدمه على أخوة أولاده كلهم، ده حفيده اليتيم، فيقعدوا على حجر ويجلسوا مكانه، فوجدوا سيد القوم مهتم باهتمام عجيب حتى لقبوه يتيم قريش، وكأن قريش ليس فيها يتيم إلا محمد، فكانوا بيعاملوه بتميز شديد جدا، يتيم قريش يتيم قريش. فلما شاب ورأوا أخلاقه لقبوه صدق الأمين، فكان الكل يأتمنه والكل يصدقه. فمن فين يتيم قريش المدلل والصادق الأمين المكرم يعادوه ويطردوه كمان؟ فتحدث قال أو مخرجيهم؟ قال يا رسول الله ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أودي. أي أحد جاء بهذا الحق الذي جئت به أودي كل رسل. فقرر قاعدة شرعية وسنة ربانية مع كل الأنبياء ومع كل دعاة الحق، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أودي. ورقة يقرر هذه الحقيقة وغيره يقرها. أبو ذر طبعا علم إن هيعادوه، فلما قال بيني وبين التجارة سابوه، لكن سابوه خايف يسلم. قال فانطلقت للحرم فجلست أتلفت علي أجد ناصح يبلغني محمد، خايف يسأل حد ذاته. قال حتى رأيت طفل 10 سنوات فرآني أتلفت فجاء إلي، قال يا عم ألك حاجة؟ قلت نعم. قال ما حاجتك؟ قلت تأمن أخبرك تكتب عليك لا تخبر أحد حاجتي؟ قال أكتب عليك. قال أجد أن ألقى محمد بن عبد. من الطفل ده كان سيدنا علي بن طالب أو من اسم الأطفال، فعرف أنه لو أخذ رسول الله عمل في إيه؟ هينكر به. سيدنا علي يقرأ هذا المشهد وهو طفل، فيقول لأبي ذر انتظر حتى تزول الشمس ويقيل القوم. الزوال وقت انتصاف الشمس كده في السماء، يخلص الزوال الناس كلها وقت قليل بتروح نام، وعندها سأنطلق أمامك، فإن وجدت الطريق آمنة أشرت إليك فالحق لي وإلا فلا. اللي أرسل بخطة بيه سيدنا علي إزاي نجيه ولا يعرف تعرف قريش إذا رايح رسول الله؟ ده يدلك على أن الأمر كان في منتهى الوضوح في صدور الصحابة حتى صغارهم وهم أطفال من أول لحظات. العداوة لرسول الله رأوها وعاينوها وشاهدوها مع بداية الدعوة، ولسه الدعوة سرية وكل اللي أسلموا أربعة فقط. قال فلما قالت الشمس انطلقت إليه سيدنا علي وأخذته وسرت أمامه، فكنت أشري لم أرى أحد أو الحق به حتى بلغ رسول الله. قال حتى بلغت رسول الله فدخلت عليه فسلم، فقلت إلى ما تدعو؟ قال إلى عبادة الله وحده، هذا من عبادة من سواء، وإلى مكان الأخلاق وأخرى الضيف وكسب معدوم وحسن جوار ستة الحرب إلى آخره. قال بصوت يمينك وبيعك، فشهدت الشهادة. طبعا كان اعتقاد سيدنا أبو ذر أنه هو رابع من أسلم مش خامس، لأن شافش سيدنا عتبة بن غزوان، الرابع كان سيدنا عتبة. حتى كان يحدث نفسه يقول كنت يوما ربع الإسلام، أنا كنت في يوم بعد ربع عدد مسلم، أنا ربع الوحيد، وكان الخمس بالذات. الشاهد يا إخواني لما أسلم أخبر النبي الخبر، إيه عرفت إزاي؟ قال له كثرة ما سمعت عنه من أخبار الأحبار الرهبان، ففرح النبي الإسلام جدا وغيرهم أبي بن كعب وغيره، كل هؤلاء كثير منهم أهل الكتاب، ومنهم من عاصر أهل الكتاب وعاش أهل الكتاب وسمع هذا الأخبار أهل الكتاب، فعرف في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. واضح؟ إذا نبدأ الكلام قضية، قضية الرسالة، رب العباد لما أرسل الرسل رتب الرسالات، فجعل كل رسول لقومه، وجعل رسل أنبياء، الرسل حمل الرسالة والأنبياء دعوا برسالات الأنبياء. رسول يبقى رسول يبعث الأمة وحوله أنبياء كثر، النبي ينبه ولكن برسالة غيث. واضح؟ عدد الرسل يعني كبير مش صغير، عدد أضعاف هذا الأنبياء كم؟ يعني ذكر من كتب غيره يزيد على 24,000 نبي في تاريخ البشرية، مش واحد ولا اثنين، 24,000 كلهم بعث لأقوامه، وكل نبي خص بقومه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطه النبي قبلي، من بينها قال ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة وبعثت للناس كافة. يبقى لم يبعث نبي بدعوة عالمية إلا سيد البرية. واحد يقول لي بس النصارى عندهم دعوات عالمية، أنا بس إيه عشان خاطر نوضح الصورة، أول من دعا للعالمية في النصرانية مش المسيح، بولس، وبيسموه بولس الرسول، وده ليه قصة عظيمة، وكان حبر يهودي ودخل في النصرانية ليصرفها عن وجهها، وكان أعدى أعداء المسيح على حياته، فلما رفع المسيح عليه السلام ادعى بولس أن المسيح جاءه في رؤية وأملاه إنجيل كامل وكتب إنجيل سماه إنجيل بولس ورؤية بولس، وللأسف الشديد أهل الكتاب قبلوها على أنها وحي ورسالة وسموه بولس رسول. رؤية ليه؟ لمن أرسل المسيح؟ لبني إسرائيل، لمن أرسل إليه النبي الله موسى. فلذا يقول المسيح نفسه عليه السلام في إنجيل إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضال، وفي نص القرآن وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. فربط الرسالة قبل التي بعدها برسالة. واضح؟ الشاهد يا إخواني هذا الحبر اليهودي أراد أن يصرف وجهة المسيح من دعوة بني إسرائيل لغير بني إسرائيل حتى ينقسم بني إسرائيل ليهود ونصارى، كان ده هدفه، لكن للأسف الشديد خال عليهم وأصبح بولس الرسول عندهم رسول، هو ما كان رسول ولا حمل رسالة، ده رسالته كلها رؤية رآها أو ادعاها، وادعى من خلالها المسيح أملاها الإنجيل وكتب إنجيل كامل تحت دعوة الرؤية التي أراها. في بعض التفصيل أكثر ذلك، لكن خلاصة القول إخواني، لم توجه دعوة لغير قوم النبي إلا دعوة النبي الخاتم. أما جميع الأنبياء فخلال دعوة الخاصة بأخوه، ولذلك كل نبي نادى قوم، وإلى عاد أخاه هودا قال يا قوم أعبدوا، وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم، وإلى شعيب وإلى مدين أخاه شعيبا قال يا قوم. لكن واحد يقول له طب شعيب اثنين، شعيب وأصحاب الأيك، ذكر أخاه عند شعيب، ولنذكر أخاه من أصحاب الأيك أولاد عم شعيب، سيدنا شعيب بعث من اثنين. وذلك بالنسبة لشعيب يقول وإلى مدين أخاه شعيب، لكن لما جاء عند أصحاب الأيك قال كذب أصحاب الأيك المرسلين إذ قال لهم شعيب لم يقل أخوه. اثنين أمدور العبد، واضحين؟ ده باختصار شديد. ما بعث الله نبي إلا خب خاص، وجاء النبي الخاتم إلى الناس كافة. كل نبي جاء بشرعة خاصة لقومه تصلحه على وفق حياتهم وأعرافهم وبيئتهم التي تنشأ فيه، ودي سنة جرت في كل الأمم. ورب العباد نعت تشريعه كله منزل بصفته، كل الكتب نزلت، كل شرع نزلت جاءت مصطفى صفحة عنها، يقول تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يبقى كل شرع رب العباد نزل مع أي نبي جاء، مع أي رسول بعث، لها صفتين: صدقا كما قال سلف في حسن تصور الواقع المراد بالتشريع، وعدلا في إحقاق الحق وبات حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. واضحين؟ المعادلة دي هي السمت عام في كل الشرع المرسل. يبقى كل رسول جاء لبيئة خاصة بشرعة خاصة، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة منهاجة. الشرعة دي في كل الشرائع؟ لا، الشرائع عندنا أربعة: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. اتفق الأنبياء في ثلاثة منها واختلف واحد. الإيمانيات لا خلاف فيها اتفق عليها، الأخلاقيات لا خلاف فيها اتفق عليها، العبادات لا خلاف فيها اتفق عليها. موضع دخل فين؟ في المعاملة بس. فكل نبي وضع لقوم شرعة تناسب البيئة في معاملاته، لكن أصول الثلاثة اتفق عليها. فهذا كله تعالى ما أرسل من قبلك من النبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا حوت الإيمانات الأخلاقية، فعبدون جاءت لمن العبادة. فالقدر ده مشترك بين كل الأنبياء، المختلف فيه فقط المعاملات، عشان بس إيه تبقى صورة النبوات عندنا واضحة. فكل نبي جاء بشرعة خاصة لبيئة قومه. ابن القيم الحقيقة في كتابه إعلام الواقعين رب العالمين كلام خطير جدا في قضية التشريع، قال واختلاف البيئات لها أثر في اختلاف الطبائع والأخلاق، ولذلك اختلف الشرائع. فنوع الطقس تتغير بالأخلاق. اللي نشأ في بلاد حارة خلاص ماي أخلاقه، أخلاق اللي نشأ في بلاد معتدل أخلاقه، أخلاق اللي نشأ في بيئات باردة في بيئات ثلجية، ولا كل واحد طبعه. التضاريس نفسها اللي الطقس نفسه بيأثر طبعا. الناس اللي عايش في حر شديد جدا هتلاقيه طبائع عجيبة جدا في التعامل مع الحر، وازاي يختفي من الحر، وازاي يتتبع الظل. الكلام ده غير وارد عند الجماعة الكنديين اللي هم عايشين في تركيا مثلا. ها هناك بينتظر المطر، لأن المطر شغال على طول. الكلام ده بيغير طبائع الناس وسلوكيات الناس وأخلاقيات الناس وتوجهات الناس كلها. لذا قالوا الطقس له أثر في تلك الطبائع. التضاريس اللي عايش في منطقة صحراوية غير عايش في منطقة زراعية، غير عايش في منطقة يعني سكنية، غير عايش في منطقة ساحلية على البحر على المية. اللي متعود أكل لحم الجمال زي اللي بتعامل مع الجمال زي بتعامل مع السمك. الجمل جمل وعايز أنت قدامه جمل، لكن تعود تصنع على السمك لازم تتبلعط معه عشان تعرف تجيبه. وذلك هتلاقي اللي على السواحل يعرف يتبلع بتاع الجمال، يعرف يصد واضح؟ بتاع الغنم في رقيق جدا يعني تضرب ما تردش ما تدافعش عن نفسك هتكسر قلبك رمانك. ولذلك ما بعت الله نبي الا راعي غنم لان في رعايه الغنم تربيه للراعي. واضح؟ بل قالوا اشد من هذا قد حتى نوع الطعام له اثر في التسكين. فاللي اعتاد اكلهم الجمال هتجد فيه صدق عالي صبر وجلد عالي جدا حياء شديد جدا غير عالية جدا غضب سريع جدا. هو طبع الجمل. الجمل في حياة عديد. الجمل لا يعاشر انثاه امام احد ولا يعاشر انثاه مفتوح ممضوح لازم يستروه بالله غطوه وقت معاشر ولا راح احد ولا راح احد قد يصاب بصدمه عصبيه مدفية. اللي بيعتاد اكل لحم الجمال هيكسر طبع الجمال. واضح؟ اللي اعتاد اكل لحم الضأن هتلاقي فيه رقه وفيه وداعه. فما بالك لو بياكل لحم الارانب هيبقى قبل برضه. ها؟ واللي اعتاد اكل لحم السمك هيتبلعط وهيقوم. ها؟ ما تعرفش تمسكه. بس احنا في حديث صحيح حديث المزارع. لما اجتمع 11 امرأة واتفقنا ان كل امرأة تصل زوجها. منهن اثنتين وصفت بأثر من الأكل. واحدة تقول زوجي لحم جمل غس. لحم جمل مد فوق جبل عال لا سهل فارتقى ولا حلو فارتقي. الثانية تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب أغلبه الناس يغلب. واضح؟ فنوع الطعام لا شك له أثر في طباع الناس. واضح؟ فكل واحد الظاهر بياكل ايه؟ ها؟ هيعرف طبعا واحد فيه. طبعا واحد فيه. كل هذه بلا نزاع تغير في طباع الناس. وفي أعراف الناس. وفي عادات الناس. رب الناس لما أنزل التشريع ما أنزلش كتاب عشان كلام نتكلم على المدينة الفاضلة. لا. ده أراد أن تكون المدينة الفاضلة واقع حي في حياة العباد. فأنزل من الشرائع ما يحول الواقع القائم لأسمى واقع. وده معنى صدق المعدل. لذا قال الإمام جوين صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ويقول ابن القيم صدقا في حسن تصور الواقع إن أردت تشاء له وعدلا في بان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. واضح المعنى ده؟ فكل الشرائع المنزلة على كل الرسل جاءت بهذا الكفية. لما أراد الله أن يجمع البشرية على شرعة واحدة وبعث النبي الناس كافة ينفع يأتي بشرعة لبيئة واحدة ولا كل البيئات؟ فجمع الله له في كتابه كل التشريعات المنزلة لكل البيئات. حوالي وفي هذا يقول تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. مش بحق، بالحق يعني بكامل الحق الذي يحتاج إليه كل خلق. مش الإنس بس كمان، ده الإنس والجن وغيرها من خلق. يبقى حتى الجن الذين لا نعرف طبيعهم جاء التشريع ليناسب بيئتهم. إن أنزلنا الكتاب بالحق مصدقا، هو ده الشهد، لما بين يديه من الكتاب. مصدق جمع كل الكتب النازلة. ما في كتاب نزل مصدق لكل كتب القرآن. الإنجيل جاء مصدق التوراة بس. وقفينا على ثاني بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. سيدنا عيسى جاء يحكم بالتوراة لا بشرع جديد. وأنزلنا إليه الإنجيل، ها، وأتيناه الإنجيل في هدى ونور، بس ألا ومصدقا لما بين يديه من التوراة. يبقى حتى الإنجيل نفسه جاء مصدقا للتوراة. فجاء يحكم حكم التوراة الأحكام التي تغيرت تغير قليلا جدا في الإنجيل. وضحت الصورة؟ إذن ما في كتاب جمع كل الشرائع إلى القرآن. واضح؟ ما ينزلك المجال يجب لنا قصة الإنزال كلها إلا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. إذا كثرت الرسل وكثرت الأنبياء ليقيم الله حجته على عباده فليصبح أحد عذر على الله بعد رسل. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما ثم قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه بكل الواقع، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيد. اللي يشهد لك بأنك صاحب رسالة الخاتمة والجامعة لكل رسالات والموجهة لكل العباد، يشهد لك بهذا رب العباد، ويشهد لك بهذا كل ملائكته، بل يشهد لك الواقع الموجود في الرسالة. كتاب الله ما ترك شيء يحتاج الخلق إليه في شيء إلا فصله. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء من كما قال أهل اللغة زائدة، لكن أهل القرآن قالوا لا، يستحيل تكون زائدة، ولا يقال حرف زائد في القرآن أبدا، لأن ربنا يزيد ولا ينقص، بل يعطي البيان الدقيق والإحكام الدقيق واللفظ الدقيق. فمن هنا مزيدة كما قالها اللغة القرآن مزيدة للمزيد معا، لما يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، قالوا من هنا تفيد العموم عند علم الأصول، يعني أي شيء يسمى عند الناس شيء ما فرط الله فيه إلا وبيان. ولم يكتفي بذلك بل فصل، فقال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، مش فصلوا أي تفصيل، لا، جاء في قمة الإحكام بخروج المي، لا تستطيع أن تنفذ عبارة ثغرة تنفذ منها لأي شبهة أو ضلال أبدا. إذا قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وجاءت في منتهى الوضوح حتى لا اعتذر أحد بجهلها، قال ونزلنا على الكتابة تبيانا لكل شيء، لم يخل حتى بيانا، قال تبيانا، والتبيان في قدر زاد عن بيان، قاعدة لغوية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، بيّن وتبين، بيّن عدد حروفها أقل، تبين أكثر، فإذا زادت الكلمة في مبناها في عدد حروفها يعني دل هذا على مزيد معناها، فلما قلت تبيانا دلت على أنها ليست مجرد بيان، لم يقل بيانا بل قلت تبيانا، ففيها قدر زائد. القدر الزائد اللي ما تكلم فيه قالوا لأن ربنا وصف القرآن، ربنا وصف القرآن في القرآن، وصف آيات مرات، مرة قال آيات بينات يبقى بين، ومرة قال مبينات، ومرة قال مبينات، مبينات ومبينات ده القدر الزائد على تبيان على بيان، يبقى لو قال بيانا عين البيان بس، لكن تبيانا شمل الثلاثة، يبقى بين ومبينة ومبين، يعني هتوجه اللي ما بيفهمش لغاية ما يفهم، وتحول اللوح لغاية ما يفهم، وصلت؟ يبقى هي بينة في ذاتها موجهة لغيرها حتى تحمله على وضوح البيان أو وصول البيان اللي أبين بيان. واضح المعنى؟ لما رب العباد يشوف هذا الكتاب بهذا الزخم الكبير جدا جدا جدا، كيف لا يشهد الله له بهذه الرسالة؟ لذا يقول لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلم، علما العليم الخبير. ولذا يقول في آية أخرى ولقد جئناكم كتاب فصلناه على علم، مش حتى الكتاب كله بس على علم، لا ده تفصيلاته كلها تفصيلة تفصيلة على علم العليم الخبير، على علم العليم الخبير. لكن الله يشهد لكن الله يشهد بما أنزله إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. ثم قال وكفى بلا شيء، إلا أن تكن شهادة الله شهادة، فشهادة من؟ وذلك إحنا لما نشهد لرسولنا بالرسالة لها أصول وقواعد. إيه أصول الشهادة لرسولنا بالشهادة؟ حد يعرف؟ لما تشهد أن رسول الله أن محمد رسول الله، ليه بتقول أشهد؟ الوقت خلاص؟
لا مستعد.
باقي كام؟
سبعة ونص. عندك كذا سبعة ونص.
لا مش هينفع. نخليها كفة جوه. أصول الشيء وخاصة هتلاقوا موسم يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. الشهادة لها أصول، ده لها خمس أصول تعتبر. الشهادة لله بالتوحيد لها ست أصول. الشهادة رسول الله بالرسالة لها خمس أصول. تحتاج تفصيل طويل. واضح ما؟ لكن أول هذه الأصول شهادة الله. شهد الله له بالرسالة، بعد شهادة الله عز وجل. لكن الله يشهد بما أنزله إليه، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. ثم عرضت الآيات حقيقة لموضوع خطير، أن الذي كفر بهذا الحق المنزل وبهذه الرسل المرسلين، الكفر أساسا بهؤلاء، الكفر بالرسل، بالله والرسل، مش ده أصل كفر ولا في أصل تاني. أعظم الكفر كفر بالله والرسول، حد ينكر وجود الله ينكر رسول، أو يشوه صورة الله فأراها مشوهة. الآيات عرجت على هذا مرور التفصيل، إن شوه صورة الإله اللي جعل الإله صنم وجعل الإله بشر وجعل الإله ولد وجعل الإله زوجا، كل ده تطاول بلغ قمة السوء في حق رب العباد. الرسل جاءوا، ما منهم واحد جاء ليدعي أنه إله، ولا فعل هذا أحد، ولو فعل ذلك أحد ما تركه الواحد أحد. ورب العباد يصف حال الرسل جميعا بهذا، مش الرسل بس، ده اللي أشد منه الملائكة كمان، فلا البشر ولا الملك يستطيع أن يدعي أنه إله من دونه. قال تعالى لأن البشرية بالنسبة للرسل أن له رسولين، رسول النبي، الرسول لأن له المسيح، والنبي لأن له عزيز، أنه بإيه؟ جعله ابن الله وابن الإله إله، ها؟ الباشا ابن الباشا بلغة جماعة التعليم الآن. أحضر الموقف الطريف حصل معي شخصيا، كنا في بعثة، فالمأمور المسؤول عن المكان كان كل ليلة يجينا بعد العشاء، كنت أنا الشيخ السعيد الله يرحمه عبد الناس الله يبارك في الأخير زوج السعيد ورحمه الشيخ القرضاوي الشيخ الغزالي الشيخ كله، كل ليلة يأتينا بعد العشاء يقول عايز درس في التعقيد. ففي ليلة قاعدين يشرح لي اسم أسماء الله الحسنى، هو لواء واحد مبهور مبهور، إيه الحلاوة دي؟ فتح بقه في الآخر قال يا ربنا ده باشا الشيخ فوز الضحك، قال له آخرك يا باشا باشا ده آخرك باشا. كل واحد يفكر في إمكانياته هو فين؟ حدوده فين؟ ها؟ لا إخواننا، الإله إله. المسيح نفسه ما قال هذا عن نفسه ولا يقول، ويستحيل يقول، ويستحيل يرضى بغير عبوديته لربه. لذلك السياق لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله، لا يتأفف ولا يجد في نفسه حرج أن يقول أنا عبد الله، ونفسه لا يستنكف. أنت مش عايز توصفه بالعبد، من أنت؟ إذا كان هو نفسه لا يأبع، لا يرضى إلا هذا، لا يرضى أن يكون إلا عبد الله عز وجل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله، بس ألا ولا الملائكة المقربون، مش أي ملائكة كمان، لأن الملائكة جعلهم آلهة زي اللات العزى، قالوا دي أسماء ملائكة، وإن الملائكة ملك الله، ودي فرية قريش. ومع أنهم يعني يكرهوا جدا أن تحكمهم امرأة وتقودهم امرأة، ومع ذلك عبدوا النساء، قال لك دول بنات الله واللات أنثى والعزى أنثى، هو اللي بس، وربنا عاب عليهم كمان. أنتوا فين يعني؟ وجعل الملائكة الذين هم عبد الرحمن إناثا، إناثا، ورب الأبد يقول في الأخرى يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلى الشيطان مريدا، إناثا. طب يا أنجاز تعبد النسوان، هم بالوصل بينكم وربنا. فرب الأبد عليهم هذا، بل بين تعالى في الرد عليه إن حتى الملائكة منهم ملائكة لا يسمح لهم بالشفاعة أصلا، وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله المشاء. حتى الملائكة أنفسهم مش كل ملائكة لهم الشفاعة، ده المقربين جدا لهم شفاعة، ما منهم واحد يستنكف على عبادك. لذا يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسنحشرهم إليه جميعا، هنجيبهم كلهم على الشهر. وفي الآية الأخرى يقول ومن يقل منهم في الملائكة إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. خلي بالنا قضية خطيرة جدا ان احنا نجعل بشر اله ونجعل ملك اله، فما بالك بما دون ذلك، حجر ولا شجر ولا خنفسة ولا جعران. لا بشر الان مثلا بتستعبد الجعران الخنفس ها، وامم باكملها بتعبد ذكر الانسان، عندهم اله وصنم وطلطع عليهم ويبوسوا البول ويشربوه ياخذ البركه منه، وعبد البقر عبد هؤلاء بس. وللاسف الشديد احنا فقدنا حاجه 20، ورغم ثوره الاتصالات الكبيره والشبكه العنكبوتيه اللي وصلت اغلب الارض، ما زال عباد الاصنام والبديل. وانا لفت فرخ رايت بعين راسها، يعني رايت امم بتعبد الاصنام. وفي الهند 3000 اله عندهم، مش اله ولا اثنين، اشهرهم البقر واشهر البوز، لكن 3000 منها الجعران ومنها ذكر الرجل ومنها الخنافس ومنها الابراص، حاجات يعني انا مش متخيل بني ادم يجعل هذا هو اله، لكن موجود. بس كنا في افريقيا في رحله مرحله، الله يحفظ الشيخ علي بن سلم، واحد دعوناه في قريه يعني عباد اصنام، فالرجل اقتنع لانه جاي لنا بالتمثال بتاعه. قال له بص بقى ده الاله بتاعه، تمثال ما فات من الشجر. طبعا ملبسه، عمل له طرحه وعلمه مش عارف، ملبسه جواب. فقال يا اخوانا ده الاله بتاعي، وما انتش انا اللي عملته، ده انا ورثه عن جدي وجدي ورثه عن جده. يا اله اله ابو سنين، فخد الصرف انت فيه بقى، انا اسلمت، شوف انت عامل فيه ايه. فانتهكت مع الشيخ، قلت له استنى نصوره بس عشان نفرج الناس على هوب الحديث. هو ده هبل، الناس بتعبد هبل وهبل، واضح معاه؟ اذا ندرك هذا المعنى، انسان يؤله، حيوان يؤله، حشره تؤله، شجره تؤله، حجر يؤله، ده جنون. ولذلك قال السلف الجنون فنون، وهذا كله من فنون الجنون. اللي يعمل كده بعدين تعجب، يعني الناس على ارقى مستوى علمي. يعني احكي لي اخ ان رئيس مجلس اداره شركه في الصين من اكبر الشركات اللي بتفعل تعمل في مليارات الاموال، يقول رايح ازوره حاطط جنب جنبين بصله بوسه، اول ما ادخل الصبح ما دخل اي اكل، اتفضل يا بوسه اتفضل يا بوسه، هيستجيب بوسه مش هيستجيب، يقول خلاص ما تزعلش مش عايز تاكل بريك الاكل مش عايز تاكل. تخيل الكلام ده، رئيس مجلس اداره راجل متعلم اعلى شهادات علميه، دماغه فين؟ عقله فين؟ مش عايز تاكل بريك الاكل. بعدين يطبطب عليه بوزه يقول له صفقه النهارده لو تمت هعمل لك حته تمثال ثلاث اضعاف. تخيل ان هذه العقول تحكم العالم، هذه العقول تحكم العالم، مليارات الامر تحت ايديه، مئات الالاف من البشر يعملوا تحت ايديه، وهم في النهايه ايه؟ ورئيس مجلس الاداره راجل متعلم واشيك بدله واشيك كرافته واشيك لبس، وتشوف حاله في مؤسسته وفي تجارته عقليه، والناس اللي يعجبك خلوا في حياه الدنيا كلام عجيب جدا ودماغ، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال. لمن؟ لله ورسوله ودينه، ألد الخصال عالم اخر، هذا واقع يا اخي موجود. انا لا كلام خيالي، موجود موجود الان. عباد البقر ممنوع تمس بقره في الهند، ذبحت بقره ذبحوه، ممنوع ده الكلام. بل يعني قرات مره نشره وهم نشر بقره في وقت خروج الموظفين الطلاب المدارس، جاءت لاكبر مدينه من دلهي وهفتها نفسها تنام في الميدان، نامت في الميدان، توقفت كل حركة المرور 6 ساعات. إيه الرب نايم؟ ممنوع صحيح. كل نام في السيارة منتظر الرب لما يصحى. هتسموا دول ايه؟ ها؟ الله الله يرحم احد علماء الشيخ عبد الله الفرشتوري، حضرنا مشهد في السنان لما غد انتصر بقى وطرد المستعمرين ورايح يحضر اول لقاء في الامم المتحده. فوجئنا بقى عبد الناصر كان عاملها الليلة قايمه بقى غاندي 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 ومش عارف دول عدم انحياز وغاندي وبطل غاندي ومنتصر غاندي، فالناس كلها قاعده تسمع غاندي. فكل فتح المذيع عايز يعرف غاندي الترجمه بتاعته ايه. اول خطاب لي في الامم المتحده قال انا جئت اليوم لاعلم البشريه ان البقره الهي احب الي من امي، فامي ارضعتني عني وطلبت مني العطاء العمر كله، اما البقره الهي فاعطتني كل ما عندها من لبنها وروسها واظلافها وشعرها وقرونها، ولم تطلب مني شيئا البته الا ان اطلق سراحها ترعى وحدها، فهي احب الي من امي. الله يرحم الشيخ عبد المنصور قلنا مولانا ايه رايك في الخطاب دي؟ قال يا ابني ان البقره تشابه عليك. ان البقره ايه؟
تشابه.
وصلت الرساله؟ هي ده كل شيء. هل يتصور عاقل ان هذه الايه والايات بين ايدينا ترد كل هذه الشبهات بل ما هو اسمى منها من تأليه الرسل من تأليه الأنبياء بل صفوة الملائكة؟ رد الله هذا كله ولا يقبل إلا توحيده، إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذا يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، فكيف لو لم يكتفوا بهذا بل تجاوزوه إلى ظلم أهل الإيمان والعدوان عليهم. جاءت الآية بعدها بقوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. وصلت؟ الوقت انتهى. اكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خير الاستطاعة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.